إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم انه في وقت الملمات والشدائد بل وفي الاوقات كلها يلزمنا ان نزكي انفسنا وان نهذبها وننظر فيها دوما اولا باول، فذاك مناط الفلاح. الله يقول في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول في كتابه الكريم: فأما من خاف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيلزمنا دوما أن نتفقد أحوالنا وأحوال نفوسنا وأن نهذبها وأن نزيل عنها كل قدر وكل غبش وكل ما يسبب لها العذاب والعقاب. دائما في الملمات نحتاج إلى هذا احتياجا أشد، فأهل الإيمان عند لقاء عدوهم الله ذكر مقالتهم إذ قالوا أو إذ قال ربنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعلم الربيون أن عدوهم قد يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم، فلذا قالوا بين يدي العدو ولقائه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فدوما يلزمنا أن نعذب أنفسنا وأن ننظر في أدوائها وأن نطهرها بعون الله من كل داء، ولا سبيل لنا بذلك منفكين عن سؤال ربنا. فالله هو الذي يزكي الأنفس، قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولذا كان من دعاء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان من دعائه: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فيلزمنا دوما أن نسأل ربنا أن يزكي لنا نفوسنا وأن يطهرها من كل ذنب ومن كل داء ومن كل عيب، تعدون المتشرجم يتسلط علينا بذنوبنا، وأنتم تعلمون أن الذنوب سبب عظيم من أسباب تسليط أعداء الله عليه. ولذا كان من السلف من يقول: والله إني أعرف ذنبي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أذنب فأخرج إلى زوجتي فإذا هي متمردة علي سليطة اللسان علي، أخرج فأركب دابتي فإذا بها تتمرد بي وتريد أن تلقيني من على ظهرها. فهذا شأن أهل البصيرة، يرون أسباب تسلط العدو عليهم ويبادرون إلى إزالة تلك الأسباب. وثم أسباب لتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق ذكرها الله في كتابه، وذكرها نبينا محمد في سنته، وبينها صلوات الله وسلامه عليه بفعله. فأنتم تعلمون أن العبادات شرعت ومن مقاصدها تهذيب الأخلاق. فالصلاة قال الله في ثانيها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله سبحانه وتعالى في ثانيها أيضا، قال الله في ثانيها كذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله من أعظم أسباب تهذيب الأخلاق كما سيأتي. ونبينا يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فحث النبي على إتيان الصلاة بسكينة. وكذلك قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث. وهذا وجه الاستشهاد. الصوم كذلك يقول النبي في شأنه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يرقب ولا يفسق، فيقاتله أحد أو سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. والحج كذلك الله يقول فيه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك الزكوات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلزاما أن نروض أنفسنا على العبادات فرضها بعد نفسها، لزاما أن نروض النفوس على ذلك وعلى المزيد منه. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى على الإيمان فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيتركون النوم على الوتير ويقومون لله رب العالمين موسرين ما عنده وموسرين طاعته ومناجاته على راحة البدن. فلزاما أن نروض أنفسنا على ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر بعض أهل اللطائف في التفسير مناسبة بين قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون، فقال إنهم قاموا الليلة وشعروا أيضا بالتقصير فقدموا استغفارا لهذا التقصير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن سبل تقويم النفوس إيثار ما عند الله على راحة الأبدان. وكذلك في صوم النفل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا عام في الفرض والنفل على السواء، لكن لا يخفاكم قول ربكم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. وكذلك في الصدقات، الله يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتكون اللقمة متساغة في فمك وتؤثر غيرك من الضعفاء والمساكين والأضياف على نفسك. ولا يخفى عليكم حديث الصحابيين أو الصحابي وامرأته اللذين استضافا ضيفا وأطفاء السراج وأوهما الضيف أنهما يأكلان وما يأكلان من شيء حتى قضى الضيف حاجته. وأخبر النبي أن ربنا عجب من صنيع هذين بضيفيهما. فلا بد من الإيثار، ولا بد من ترويض النفس على الطاعات. جاءت امرأة مع ابنتان لها إلى أم المؤمنين عائشة تسألها شيئا: ما وجدت عائشة في البيت إلا تمرة أخرجت التمرة، أو ما وجدت إلا ثلاث تمرات في بعض الروايات، فأخرجت التمرات الثلاث للمرأة. أعطت المرأة كل ابنة من بناتها تمرة وأخذت التمرة الثالثة. فلما جاءت تتذوقها استطعمتها، فأبت أن تأكلها وقسمتها بين اثنتين. فأخبر النبي أن الله أوجب لها الجنة بذلك، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. فالحاصل أن من أسباب تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق الترويض على فعل الطاعات نفلا بعد فرض، وكذلك سرا بعد علانية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في فعل الطاعات النوافل على وجه الخفوف بعيدا بعيدا عن أعين الناس حتى عن عين زوجته. كان صلى الله عليه وسلم ينام مع عائشة حتى إذا ظن أنها نامت تسلل من الفراش. تقول عائشة: فافتقدته ذات ليلة فقمت أبحث عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى زوجته التي ينام معها يخفي كثيرا من العبادات عنها صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلزاما أيها الإخوة أن نروض أنفسنا على ذلك تهذيبا لنفوسنا، ولنذكر الدار الآخرة وأن الدنيا دار زوال. لقد أثنى الله على طائفة من الأنبياء بقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا ميزناهم بميزة. ما الميزة؟ هي كثرة تذكر الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية، ألا وهي الإكثار من تذكر الدار الآخرة. فإن هذا يحمل على كل خير ويحمل على اجتناب كل شر. ولذلك ذكر فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا: ما فائدة الإخبار بقوله كل من عليها فان؟ قال فريق منهم: ذلك حتى لا يحدث اغترار بالدنيا، وحتى يحدث الزهد فيها. وقال آخرون أيضا ومن فوائد الإقدار أن تعلم أن نفسا لن تضرك فتتجه بعبادتك إلى الله سبحانه وتعالى. ذكروا جملة من الفوائد في تفسير قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من صور تهذيب النفوس أيها الإخوة من صور تهذيب النفوس مجانسة الفقراء والضعفاء والمساكين، فذلك من أعظم الأسباب لتهذيب النفس، والله أمر نبيه بذلك فقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد حدثت رسول الله نفسه أن يستمع إلى المشركين وهم يقولون له في شأن الضعفاء كعمار وبلال وصهيب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص اطرد هؤلاء عنك يا محمد لا يجترئون علينا اطردهم عنك لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ونفس الشيء قاله قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. فلا تفرح أنك دوما تجلس مع الأغنياء وأصحاب المناصب والوجاهات، لا تفرح بذلك، فمجالسهم جلها يقسي القلب ويورث الكبر ويورث الطغيان. ولكن جالس المساكين، قال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. فجالس الضعفاء وجالس المساكين يسفو لك قلبك ويسلم لك قلبك. جالسهم تواضع لهم كما كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء عن بعض السلف أنه قال جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي. جالست الأغنياء ألبس ثوبا جديدا أخرج به فإذا بالغني ثوبه أجمل من ثوبي فأزري ثوبي. أشتري سيارة أخرج سعيدا مسرورا بها فأذهب إلى الأغنياء إذا بسيارة أفضل من سيارتي. جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي. وجالست الفقراء فاسترحت استرحت من هذه الهموم والرسوم التي يتقلدها الأغنياء وأصحاب الوجاهات، فأقلع عنها ولا ترتبط بهذه الرسوم الفاشلة في الحياة الدنيا. قد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال نبيه عليه الصلاة والسلام إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق. كذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، فجدير بك إذا أردت سلامة لقلبك أن تجالس الفقير، أن تجالس الضعيف. أعمل الفقير الصالح والضعيف الصالح، فكم من تقي جمعت عليه تقاوة الدنيا مع تقاوة الآخرة. فجالس الفقراء الصالحين، جالس المساكين الصالحين. لا تفرح أنه خرج من بيتك في دعوة دعوت الناس إليها، الضابط الفلاني ولا القاضي الفلاني ولا الطبيب الفلاني، كل هذا زائل وفان. ولكن شوف دعواتك لفقراء مستضعفين صالحين، يبارك الله لك في أهلك، يبارك الله لك في بيتك، تستجاب دعوة من دعوات هؤلاء الصالحين، فينمو مالك بإذن الله ويربو مالك بإذن الله، ودعك من هذا التباهي والتفاخر، فكل ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. أيضا عزّ نفسك يا الأخ الكريم بالتعفف عما في أيدي الناس. ونبينا يقول في حديثه أهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم ضعيف مستضعف، عفيف متعفف ذو عيال. قال أهل الجنة ثلاثة، فذكر منهم عفيف متعفف ذو عيال. ولقد قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. وحذر النبي كثيرا من سؤال الناس، وقال المسائل قدوح يجدح بها الشخص وجهه يوم القيامة، أي مسائل الناس، سؤالات الناس قدوح يجدح بها الشخص وجهه يوم القيامة، أي كأنك تقطع لحم وجهك بأظفارك. وفي الحديث ولا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، أي وجهه تساقط ولحم وجهه تساقط من سؤالات الناس. ولذلك كان السلف لما سمعوا حديث النبي في النهي عن المسائل وعيدها، كان أحدهم يسقط الصوت منه ولا يخلو من أحد أن يناوله إياه. هذا كان تصرفا لبعض سلفنا الصالح، ترويضا لنفوسهم على الامتثال لأمر النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه. كذلك بارك الله فيكم، من أسباب تهذيب النفوس كما ذكر علماؤنا ترك الفضول عموما. الفضول في كل شيء يترك، فضول النظر، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الاختلاط، فكل شيء زائد عن الحاجة في هذا فهو مضر. فضول الطعام الله نهى عنها، بل رسوله أيضا نهى عنها. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونبينا حسن عنه قوله بحث ابن آدم لقيمات قن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأن كثرة الأكل تؤدي إلى سلبيات لا تكاد تنتهي، ليس المقام مقام بط لها. فكم ذكرها العلماء الذين صنفوا في الزهد والذين صنفوا في الطب، فقلل من الطعام قدر الاستطاعة. اللقيمات التي تقيم الصلب حافظ عليها، وما وراءها من فضل طعام وفضل شراب فاتقيا سمعا وطاعة لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وما ورد عن الرسول في أنه شبع عدة مرات فهذا محمول على بعض الحالات، لكن الهدي الدائم هو القصد والتوسط. وكذلك فضول الكلام، كل ما لا فائدة فيه من الكلام يقسي القلب، ولذلك نهينا في عدة آيات عن فضول الكلام. قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. فقلل من الكلام قدر الاستطاعة، لا تتكلم إلا بما فيه فائدة. قال النبي، أو قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. كذلك فضول النوم، كما قال العلماء: اتركها لا تنم كثيرا، قد سمعت قول ربك سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل ترم قدماه: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك أيها الإخوة، ترك الاختلاط بالناس، ذلكم الاختلاط الذي لا فائدة فيه، اتركه واعتزل تلك المجالس. وأنتم تعلمون قوله جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاتق أيضا فضول المجالس، فليس كل مجلس يجلس فيه وتضيع فيه الأوقات، بل المجالس النافعة المثمرة هي التي نجلس فيها. وما وراء ذلك فلتعتزل تلك المجالس، لتعتزل تلك المجالس اتقاء للوقوع في اللغو واللغط والاغتياب وضياع الأوقات والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ففضول الاختلاط أيضا مذمومة، وعلينا أن نتقيها قدر الاستطاعة. بل وذكر العلماء من ذلك أيضا فضول الجماع، فالجماع في الناس فيه طرفان ووسط: طرف مسرف على نفسه فيه يضيع حقوقا كثيرة بسببه، وطرف مضيع لأهله فيه. والتوسط والقصد شأن أهل الصلاح عموما في كل صوب وفي كل حدث. فترك الفضول عموما مطلب، كما ذكر العلماء ذلك. والأدلة على التوسط في الأمور كلها لا تكاد تنتهي: أحذر حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حتى فضول المحبة تضبط، فضول المحبة والغلو تضبط، فلا مغالاة في محبة ولا مغالاة في بغض إلا بالقدر الشرعي الذي سمح لنا به فيه. هذه أيها الإخوة بارك الله فيكم بعض الأمور التي ذكرها العلماء لتهذيب النفوس بضميمة الإكثار من ذكر الله. فرأس كل خير بضميمة الاستغفار، فرأس كل خير، وبه يهذب القلب خير تهذيب. بضميمة رد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها، فتلك أمور بها تعذب النفوس مع الإكثار من الاستماع إلى المواعظ، فالمواعظ تذرف الدمع وترقق القلب بإذن الله. فلا يغفلن أحدكم عن ذلك، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أننا كمسلمين لنا مرد نرد إليه، ونرد إليه الأمور جميعا. مردنا دوما إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم المرد، ونعم المرد مرد إلى كتاب الله، ومرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوما تقييمنا للأشياء والأحداث والأشخاص يكون من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدوما إذا أردنا أن نقيم شيئا يلزمنا أن نعرض هذا الشيء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الشيء موافقا للكتاب والسنة صححناه ولله الحمد، وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه ولا نبالي. هكذا دوما. والمسائل لا يتحكم فيها نص واحد من الكتاب والسنة، بل هناك مجملات وعمومات ومسائل تضبطها عدة نصوص من الكتاب والسنة. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن علي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا حديث ثابت عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذا الذي يكره عليا؟ علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي أول من أسلم من الصبيان. علي زوج ابن بنت رسول الله، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي ابن عم رسول الله. علي أحد العشرة المبشرين بالجنة. زوجته سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها. ابناه حسن وحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. فمن ذا الذي يكره عليا؟ وصدق النبي إذ قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولكن هناك نصوص أخرى وهناك مواطن أخرى لا بد وأن تفهم. صحابة رضي الله عنهم قاتلوا عليا، كطلحة والزبير قاتلا عليا، وعائشة كانت في تلك الواقعة. فلقيا يقول: هل من البغض شيء أكثر من القتال؟ فكيف ذلك والنبي يقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، والحواري الناصر، والنبي قال: الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، والزبير في الجنة. وكيف ذلك وطلحة نفسه شلت يده بسبب الدفاع عن رسول الله؟ يا محمد، وقف أمام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم يصد الكفار عن رسول الله بسيفه، ويرفع يديه لتفادي السهام التي توجه إلى النبي والسهام تأتي في يديه ولا يطرف الزب عن النبي حتى شلت يده بسبب الدفاع عن رسول الله. فلا بد من التوفيق بين قول النبي طلحة في الجنة وحديث النبي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لأن الجميع كلام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقولون إن المحبة في قول النبي لا يحبك إلا مؤمن، وكذا البغض في قوله لا يبغضك إلا منافق محمول على المحبة الشرعية والبغض الذي نهينا عنه. ذلك بمعنى أن الذي تدور بينه وبين عليه خصومة في الدنيا لبيع أو شراء أو أمر دنيوي، هذا لا يدخل تحت طائلة الحديث، إنما الذي يحب عليا لأنه ناصر النبي، ولأنه أول من أسلم، لأنه قاتل يوم بدر وبارز يوم بدر، لأنه قتل عمرو بن ود العامري، لأنه أعطي الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه. الذي يحبه لهذه المناسبات ولمثلها من المناسبات الأخرى مؤمن، والذي يبغضه لتلك المناسبات منافق لا شك في نفاقه. لكن الذي دار بينه وبين علي أمر من أمور الدنيا فغضب من علي بسبب ذلك، أو غضب من غير علي من الصحابة بسبب ذلك الأمر الدنيوي، ليس بداخل تحت طائلة الحديث. الحاصل أن الأمور لها ضوابط بلا شك أيها الإخوة، كما سلف لا تحركنا أبدا أجهزة الإعلام من الآن، لا ينبغي أبدا أن نحرك بأجهزة الإعلام، فأنتم تعلمون أجهزة الإعلام ومن يحركها والقدر المسموح لأجهزة الإعلام بالتخاطر به والقدر الممنوع من أجهزة الإعلام أن تتكلم فيه. فلا ينبغي أبدا أن يقودنا إعلام أبدا، ولا أن تقودنا مظاهرة يتظاهر بها ناس، إنما الذي يحركنا كعقلاء مسلمين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن قوما غرتهم الأماني وغرتهم مظاهرات وإجهزة إعلام على مدار التاريخ فوقعوا في زلات ووقعوا في أخطاء. إن قوما من الأقوام أعجبوا بأشخاص وبالغوا في الإعجاب بهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. لقد أعجب قوم في مصر بأشخاص كأئمة التكفير والهجرة، سال بهم الأمر إلى أن يقتلوا مسلمين متقربين بدمائهم إلى الله عز وجل. إن قوما آل بهم الإعجاب بأشخاص إلى أن اقتحموا حرم الله ومنعوا الصلاة فيه 18 يوما وسفكت في ذلك دماء. إذا نظرنا إلى التاريخ السالفة فقوم أعجبوا بالمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام في أول أمره يظهر انتصارا لآل بيت النبي المظلومين كالحسين القتيل الشهيد رضي الله عنه. قام المختار بن أبي عبيد الثقفي يظهر انتصارا لأهل البيت وتوجعا وتأسفا على ما صدر من قتل الحسين والإتيان برأسه في طقس إلى أمير أموي غشوم ظالم يعبث بالسيف بين ثناياه بين أسنانه ويطعن في حسنه. فحدث مؤلم لا شك في ذلك. قام المختار ابن أبي عبيد الثقفي يدعي الانتصار لأهل البيت، فقام وجمع الجموع ثم آل به أمره إلى أن ادعى النبوة، ثم آل به أمره إلى أن ادعى الإلهية. لما أعجب به الناس ادعى الإلهية عياذا بالله من الكفر والضلال والزيغ. فدوما الأمور تحتاج إلى اقتصاد وتحتاج إلى رشاد عند البحث والتحرير. فالاعجاب بالاشخاص دائما قد يؤول بالشخص الى الضلال والزيغ. علي سمعتم مناقبه، اعجب به قوم في زمانه اعجابا خرج بهم عن حد الاعتياد. فكان بعضهم يقول علي هو الله، كان بعضهم يقول علي هو الله. فاستدعاهم علي رضي الله عنه وخد الاخاديد وأضرم فيها النيران وقال إن رجعوا عن أقوالهم وإلا فاقذفوهم في النار. فكان الرجل منهم يؤتى به ويوقف على سفير الأخدود، يقال له ارجع عن قولك، فيقول يشهد بالله أن علي هو الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيقول الآن هو مقر أن عليا هو رب النار، ثم يقذف في الجحيم في النار التي أوقدها علي. وعلي يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرا، أو دعوت قنبر مولاي. فلا يسوغ لنا أبدا أن ننفك عن كتاب الله وأن ننفك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تلعبن بنا العواطف، ولا تلعبن بنا الأواء، ولا تلعبن بنا أجهزة إعلام تقاد كما تقاد. لا ينبغي أبدا أن نغتر بذلك. قد مر علينا وقت والناس فيه سعداء في غاية من السعادة، إبان اندلاع الثورة الإيرانية التي كان على رأسها الخميني، ثم بعد قليل اندلعت حروب بين إيران والعراق، استنزفت ثروات المسلمين واستنزفت أموال المسلمين. ثم بعد ذلك إذا بالأضرحة تبنى أشد البناء في إيران، وتبنى مثيلة للكعبة هنالك على قبر الخميني المدعوم، يطوف بها ملايين البشر تاركين بيت الله الحرام في كثير من الأحيان ومستدئين بذلك الطواف الشركي البدعي. قبر يبنى يتكلف ما يرفع على عشرات الملايين من الدولارات كي يطوف به الطائفون ويعكف عنده العاكفون. فلا ينبغي أبدا أن نقاد تحت وطأة إعلام ولا أن نستسلم لإعلام، بل كل شيء نرد إلى ربنا ردا جميلا. ماذا يقول الله في ذلك؟ ماذا يقول نبيه في ذلك؟ أقول ذلك مشيرا إلى الأحداث التي تمر بنا، تلك الأحداث المؤسفة التي تظهر غباء في الشعوب وتظهر تقاتلا في الحكام، تلك الأحداث المؤسفة التي تظهر هما في بصيرة أقوام كثيرين وتقاتلا وانهزاما في مسلمين كثيرين وغباء عند العامة والرعاة. لا يخفى عليكم أمر يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لا يخفى عليكم أنهم قتل للرسل، أنهم يصفون الرب بأوصاف تعالى الله عنها كلها كفر. يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. يقولون في كتبهم المدورة المزيفة المحرفة إن الرب خرج يقاتل موسى في طور سيناء ويصارعه، فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه. هكذا يقول يهود قتلة الأنبياء الذين قتلوا عددا هائلا من الأنبياء في صريحة واحدة، ثم من آخر اليوم أقاموا سوق بطلهم يبيعون الفجل والجزير والفرات، غير مهتمين وغير مبالين بقتل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. هؤلاء الذين سعوا أشد السعي في قتل النبي محمد. قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح الآيات. فسعوا في قتل الأنبياء وسعوا في قتل العرب الذين هم الأميون، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب، سفكنا دماءهم، كتبنا الفواحش مع نسائهم، أكلنا أموالهم، كل ذلك مندرج تحت قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الذين خذلوا نبيهم يوم أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فإذا بهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. مخازيهم لا تنتهي، لقد ذكر الله في كتابه الكريم جملة هائلة من مخازي هؤلاء اليهود وجرائمهم، ومع ذلك سكت سترا عليهم على كم هائل. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويستر على كثير حتى لا تفضحون به، ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالمذكور من مخازيهم غيظ من فيض من جرائمهم ستر الله عليهم في الكتاب، وبين بعض المخازي التي تؤدى بها الأغراض. هذه بعض جرائم اليهود لا تخفى علينا أبدا، ونشهد الله على بغضهم، نشهد الله على بغضهم، نشهد الله على أنهم مغضوب عليهم. ولكن ثم مكيج في تلك البلاد اللبنانية، مكيج خليط بين شرك وضلال وبدع تقاتل هؤلاء اليهود. كم نسعد أن نسمع عن صاروخ تفجر في تل أبيب، يعلم الله سعادتنا كم هي لعلمنا أن يهوديا ظالما غشوما قد قتل، نسعد بذلك أتم السعادة. ولكن النظر إلى المكيج الخليط المقاتل الذي يقاتلهم، دولة نصرانية تقر بأن المسيح هو الله أو ابن الله أو ابن لله أو ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، بيدهم زمام الأمر هنالك، والدين الرسمي لها هو النصراني. ثم مارونيون أقرب إلى الكفر منهم إلى الإسلام، ثم الدروز أقرب إلى الكفر منهم إلى الإسلام، ثم مكيج من الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية. ونشهد الله ما كان النبي شيعيا جعفريا اثنى عشريا أبدا صلوات الله وتسليماته عليه. ذلكم هؤلاء الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية من الغريب أن يتقاتلوا مع يهود، ولكن الله سبحانه يسلط أقواما على أقوام، فالأصول بينها اتحاد كثير، أعني أصول الجعفرية الاثنى عشرية مع اليهود هناك تشابه وتشابك في أمور كثيرة. فهنالك فئام يقولون خان الأمين، فئام من المتشيعين أيا كانت فصائلهم، ويتهمون جبريل الأمين بالخيانة، إذ عند بعضهم وليس عند كلهم أن الرسالة كان أولى بها علي من محمد عليه الصلاة والسلام. واليهود يعادون جبريل أيضا، وفيهم قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه، والشيعة كثير منهم يدعون أنه سمى مصحف غير المصحف الذي بأيدينا في آيات كثيرة حجر مثبتة، كقولهم بزعمهم وجعلنا عليا صهرك، كقولهم في عدة آيات أو كتويلاتهم الباطلة. فمنهم طوائف تؤول الكتاب العزيز تأويلات باطلة في غاية من البطلان، عجيب من ثبت سخيف أن يقول
ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فيقول البقرة عائشة. عجيب من تلد تغيب ان يقول الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويؤولون الجبت والطاغوت انه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. عجيب امر قوم يجعلون من صلواتهم وتسبيحاتهم صباح مساء اللهم لعن صنمي قريش وجديهما وطاغوتيهما وابنتيهما. عجيب امر هؤلاء وينزلون ذلك على الصحابيين الكريمين الجليلين ابي بكر وعمر ثم على الصديقة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. عجيب امر قوم هذا سلوكهم. عجيب ان يتقربوا الى الله بهذه القربات. عجيب امر طوائف سمعت براءة ام المؤمنين ونزاهتها في كتاب رب العالمين. والله يقول ان الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم ثم لا يزالون يطعنون فيها. وهي الصديقة بنت الصديق زوجة النبي الامين. والله يقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا لم تكن عائشة عفيفة محصنة وهي زوجة النبي الأمين إذا لم تكن عائشة بريئة فمن تلك البريئة بعد بريئة؟ برأها الله في كتابه مكيس منحط الفكر قدر في هذه البلاد. هذا لا يعني اننا نتمنى اليهود. قاتل الله اليهود اينما يكونون وحيثما يكونون. لا يعني اننا نتمنى اليهود الانتصار عليهم. انما يعنينا ان نبين لاخواننا من هم الذين يقاتلون وما وجهتهم. فنحن كمسلمين او نحن كبشر ليس لنا الا نفس واحدة تصب في مصبها اللائق بها مصب ترفع به كلمة لا اله الا الله ترفع به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوقر به الكتاب العزيز كتاب ربنا. الم يقل الله في كتابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله قال الله ذلك ولا ابو بكر وعمر خير من مئات الالاف بل الملايين من هؤلاء الذين يقاتلون. ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين سبق الى الاسلام خير من ملء الارض ممن يقاتلون في هذه الادمان. لقد قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اذا لم يكن ابو بكر وعمر من السابقين فمن اذا من السابقين؟ من الذي قال الله فيه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا؟ اخبر الله انه مع ابي بكر ومع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فمتى اتانا ان الله سقط عن ابي بكر؟ في اي كتاب جاءنا ان الله سقط على ابي بكر او سقط على عمر او سقط على عائشة او سقط على حفصة؟ في اي كتاب اية اثارة من علم او اية مسحة من علم فيها ذلك؟ ايها الاخوة انه ان الاوان ينعلن عن هويتنا اننا مسلمون ولله الحمد متبعون لسنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام. نوالي من والى رسول الله، نوالي من والى ربه، نوالي من والى صحب النبي الكرام عليهم افضل صلوات واتم تسليم ولا بارك الله في شخص يلعن صحابة النبي الامين، لا بارك الله فيه ولا في متعاه. نحن نرجو ربنا ان يجعل هلاك اليهود بعذاب من عنده، فالله على ذلك قادر حتى لا يفتن مفتون. ان الله قال في كتابه الكريم عن اهل الايمان اذ قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كان من صور او من الاقوال التي ترد في هذا ان المسلمين يسألون ربهم الا يكونوا فتنة لغيرهم ولا يفتنوا ايضا بغيرهم. وفي الاثر اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد، فاني وجدت مكتوبا عندك في كتابك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ايها الاخوة، زبوا عن دينكم، عن اصحاب نبيكم محمد، عن معتقدكم الصحيح الذي ينفع ويضر هو الله، الذي يكشف الضر هو الله. النصر دوما من عند الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. لقد نقلوا عن اطلال الكافر انه سام اليهود اسوأ العذاب، نقلوا ذلك عنه، وان معنى ذلك اننا نواد هتلر الكافر. مع الفارق ولا شك، مع الفارق ولا شك، فليس معنى ان رجلا انزل نكاية بيهود ان سلم بذلك، ان سلم بذلك. والا فالاعلام يلعب بالعواطف ويلعب بالمعلومات لعبا ان سلم بذلك. وكم رأينا من اجهزة الاعلام انها تنفق في صور اشخاص لمآرب تراث يعلمها رب الارباب سبحانه. فلسنا باذن الله بمفتونين، لسنا بمفتونين، انما المرد الجميل الى كتاب الله والى سنة رسول الله. فما صحح بالكتاب العزيز فهو صحيح، وما ابطل بالكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة فهو الباطل. ايها الاخوة، ان من وراء الطعن في اصحاب رسول الله الطعن في سنة النبي الامين برمتها. فالذي يسب ابا بكر كيف يخفى الحديث رواه ابو بكر عن رسول الله؟ اذا جئت تقول له قال رسول الله، يقول لك من قال هذا الكلام؟ تقول له قاله ابو هريرة، فاذا به يقول ابو هريرة كذاب، فيسقط سنن النبي كلها. اذا جئت تحدثه قال رسول الله، قل لك من قاله؟ تقول عمر، فيقول عمر كذاب، بل بعضهم يتجرأ ويتهم عمر بالفاحشة رضي الله عن عمر. فالسنن تندثر سنة بعد سنة بعد سنة بسبب طعن التوازن في الفضلاء الخيرين الذين نقلوا لنا سنة النبي. ثم لما تسقط سنة النبي ماذا بعد ذلك؟ يلعب في القرآن بالأهواء، يلعب في القرآن بالأفكار الشاذة المنحرفة. إن سنة النبي تبين القرآن غير بيان، فإذا طعن الطاعن في سنة النبي الأمين محمد فيلعب في القرآن ويتصرف في القرآن كيف يشاء، يلعب في القرآن لعبا ويتصرف في الآيات تصرفا. ولذا روي عن علي انه قال لابن عباس لما ارسله لمجادلة الخوارج، يا ابن عباس ناظرهم بالسنة مع القرآن، فان القرآن ذو وجوه لكن سنة النبي محمد تضبط الايات، ولا يخرج شخص بافهامه الشاذة الى حيث يريد من ابواب الضلال وابواب الزيغ. تعلمون سلمكم الله ان النصر من عند الله، فنسأل الله ان لا يفتننا بشخص مبتدع، نسأل الله ان لا يفتننا بشخص اشخاص يطعنون في سنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه ان يذيق اليهود عذابا من عنده، فربي على ذلك قدير. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا، اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا، اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبالعروة الوثقى حتى نلقاك. استرنا اللهم ربنا مع الصحب الكرام صحب النبي الامين محمد عليه الصلاة والسلام. احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. احشرنا يا ربنا مع من قلت عنهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود. اللهم اذق اليهود عذابا من عندك، اللهم اذق اليهود عذابا من عندك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك والسير على ما سار عليه اصحابك يا رب العالمين، اصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم رد ضال المسلمين، اللهم رد الضال من المسلمين، اللهم ارزقه توقير كتابك وسنة نبيك وتوقير اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك اسرانا واسرى المسلمين يا رب العالمين. ألا وأشهد من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه، فأرد مصليا مسلما وأقم الصلاة.